في وقت سابق استشهد مواطن وأصيب آخر جراء عدوان إسرائيلي استهدف دراجة نارية في بلدة كونين بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. ومن جانبه أكد النائب في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن أن الكيان الإسرائيلي لم يحترم اتفاق وقف إطلاق النار، متهما اللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق بالمشاركة في العدوان، وشدد على أن ما يحدث هو بتغطية أمريكية، وخاصة عبر رئيس هذه اللجنة داعيا المسؤولين اللبنانيين للدفاع عن الوطن عبر حملة دبلوماسية مكثفة. قصفت قوات الاحتلال خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف المدفعية والدبابات ضمن مسلسل خروقها لاتفاق وقف إطلاق النار. مصادر فلسطينية أكدت تعرض الأجزاء الشرقية من خان يونس إلى غارات جوية بالتزامن مع قصف مكثف من الزوارق الحربية، لافتة إلى نسف الاحتلال بنايات سكنية في مدينة غزة. يذكر أن عدد الشهداء تخطى حاجز 200 بسبب انتهاكات الاحتلال لاتفاق غزة منذ الإعلان عن سريانه، فيما طالبت حركة حماس الوسطاء بالضغط على الاحتلال لإيقاف عمليات القتل المتواصلة بحق أهل القطاع العزل. وبعد مضي 3 أسابيع على وقف إطلاق النار، تتفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية وتزداد سوءا في قطاع غزة، وذلك في ظل رقابة إسرائيلية مشددة على دخول المساعدات الإنسانية وتوفير الخيام للنازحين. تفاصيل الأوضاع الميدانية والإنسانية الصعبة في غزة ضمن التقرير التالي.
ركام غزة يحكي حكاية التشرد والشتات، فيما تصدح خيامها ببكاء الأطفال الجوعى، أما الحصار ففاقم المآسي والألام. ما إن أعلن عن اتفاق وقف إطلاق النار في 10 من تشرين الأول الحالي حتى انفرجت هموم الناس واستبشرت خيرا بالقادم، لكن الأمر لم يدم طويلا بعدما تبين أن الواقع في القطاع ما زال على حاله دون أي تحسن ملحوظ للحد من الجوع في القطاع، حيث لا يزال الوضع كارثيا، وهذا بشهادة منظمة الصحة العالمية. فجيش الاحتلال لا يزال يمارس حصارا على القطاع ولا يسمح إلا بدخول عدد محدود من الشاحنات المحملة بمواد غذائية، بينما لا يسمح بدخول الخيام بالكميات المطلوبة حسب ما أكد مكتب الإعلام الحكومي في القطاع.
الوضع المادي صعب، وهي الهدنة صارت وما رجعنا على بيوتنا حتى نجيب لنا إشي إلا نساند حالنا فيه. حتى الخيمة اللي احنا قاعدين فيها مهترية مزعة ما بعيش فيها حدا. الحياة اللي احنا عايشينها صعبة جدا جدا، حتى لما نروح على الماء الوضع الماء صعب لما بنجيبه.
أما عن الواقع الصحي فيقول مدير عام مجمع الشفاء الطبي محمد أبو السيمة إن الاحتلال لا يزال يحاصر القطاع ويمنع إدخال المستهلكات الطبية والأدوية إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن الاحتلال سمح بإدخال نحو 10% فقط من المستلزمات الطبية والعلاجية. وفي ظل هذا المشهد القاسي لا يزال الكثير من أطفال ونساء وشيوخ ينامون في العراء دون أدنى مقومات الحياة في ظل انعدام المساعدات الإنسانية، بينما يستعدون لفصل الشتاء بمشاعر الخوف والانتظار الطويل لنجدة لا تصل.
نددت حركة حماس بالممارسات الوحشية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، واعتبرتها استمرارا لانتهاك سلطات الاحتلال الإرهابية لكل الأعراف والقيم والقوانين التي تحمي الأسرى. بدورها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن تهديد الأسرى يعكس الانحدار الأخلاقي والإنساني الخطير للكيان وحكومته، مشددة على أن تصريحات وزير أمن الاحتلال لن تمحو الإذلال الذي تكبدته قوات الاحتلال على يد المقاومين بالميدان. وكان الإعلام العبري قد نشر مقطعا مصورا أظهر فيه 10 الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وهم مكبلين، بينما وجه إتمار بن كفير تهديدات لهم بالتعذيب والإعدام. استهدفت المقاومة الفلسطينية جنود الاحتلال بعبوة محلية الصنع لدى اقتحامهم مخيم عسكر في نابلس بالضفة الغربية. مصادر محلية أكدت مهاجمة مستوطنين بلدتي حوارة وبيتا في نابلس ضمن سلسلة اعتداءات يومية على المناطق الفلسطينية بالضفة، لافتة إلى اقتحام جنود الاحتلال مخيم نور شمس في طول كرم. إلى ذلك تعرضت مناطق متفارقة من جنين وطوباس ورام الله إلى مداهمات من قبل جنود الكيان الذين استخدموا الرصاص الحي خلال المداهمة. اعتبر الرئيس الفنزويلي ثروات بلاده الطبيعية كالنفط والذهب السبب الرئيسي للحملات الأمريكية، وشدد نيكولاس مادورو على أن فنزويلا لن تخضع ولن تستدرج إلى الفوضى، موضحا أن بلاده تسير في طريق التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الحصار والعقوبات الأمريكية. هذا ودعا الرئيس الفنزويلي شعوب أمريكا اللاتينية والكاريبي للتضامن مع بلاده، مبينا أن معركتها هي نضال من أجل قارة أمريكا الجنوبية برمتها. وكانت رابطة برلمانات دول منطقة البحر الكاريبي أعلنت تأييدها ودعمها للشعب الفنزويلي عقب الانتشار العسكري الأمريكي على سواحل البلاد. وختاما العناوين الرئيسية: طهران تقول أن الولايات المتحدة غير مستعدة للمفاوضات القائمة على مبدأ المساواة. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن أمريكا ليست وسيطا نزيها ويقول أن دعم المقاومة واجب. وقوات الاحتلال تواصل خروقات الاتفاق وقف النار في غزة وتقذف خان يونس بالطائرات الحربية. شكرا لكم متابعة مستمعين الكرام، وفي أمان الله.
إذاعة طهران العربية،
إذاعة طهران العربية،
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة،
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية،
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين،
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع،
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعينا الكرام، وحيا الله وجوهكم المشرقة وأوقاتكم المباركة أينما كنتم. نستقبلكم بكل حب في هذه اللحظات الجميلة، ونسأل الله أن يجعلها بداية يوم مليء بالطمأنينة والبركة. أيها المستمعون الكرام، أهلا بكم في هذه الإطلالة الجديدة من برنامجكم دنيا الشباب. عنوان الحلقة لهذا اليوم: كيف أتفقه في ديني؟ أما أرقام الهواتف المباشرة للاتصال وكذلك للاستماع إلى آرائكم، مقترحاتكم، مشاركاتكم حول الموضوع، أو لديكم انتقادات حول هذا البرنامج، طبعا نستمع إلى هذه الانتقادات. طبعا الأرقام كالتالي، وهي 22-01-376-22-01-376-8. أما الرقم الأخير وهو 22-01-384-8، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 00-98-21. أما رقم الواتساب كذلك لإرسال المشاركات عبر الواتساب، سواء كانت الرسائل مكتوبة أو صوتية، أو لديكم سؤال من خبير البرنامج، نحن بانتظار مشاركاتكم. الرقم كالتالي وهو 00-98-993-94-24-31. موقع إذاعة طهران العربية هو arabicradio.ir، قناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. نعم شبابنا، كثيرا ما تشغلنا أمور حياتنا اليومية، وننسى أن من أعظم ما ينبغي أن نحرص عليه هو فهم ديننا فهما صحيحا، لأن الفقه في الدين هو يعتبر طريق الهداية، وهو ما يعين الشاب على عبادة ربه على بصيرة ومعرفة الحلال والحرام، وأيضا الأهم من ذلك هو التمييز بين الحق والباطل. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن معنى التفقه في الدين، كيف يمكن للشاب أن يخطو خطوات بسيطة نحو فهم أعمق لعقيدته، عبادته، معاملاته، حتى يعيش حياة ترضي الله سبحانه وتعالى. لأن التفقه في الدين هو حصن الشاب، ملاذه وكذلك الخلفية الدينية والقانونية ضرورية للشاب لكي تكسبه ثقافة، معرفة، وتعتبر هي الجبل الرأسي الذي يستند إليه في كافة قراراته وأفعاله. لأنه من الطبيعي أن ترك التفقه في الدين سيؤدي بالشاب إلى أن يكون محكوما للأهواء والمزاج وبعض الأعراف الخاصة، السلوكيات الخاطئة، التشبه بالآخرين، وفي بعض الأحيان يلجأ الشاب إلى هذا الطريق بسبب عدم معرفته بالدين، عدم تفقهه بالدين. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن التعلق بهذه الأمور التي تحرف الشاب،
فضلا عن نتائجها الأخروية. وقد عد أمير المؤمنين سلام الله عليه أن ترك التفقه في الدين يرجح المرء جاهليا به من جفاة الجاهلية يعتبر. فقد ورد عن الإمام علي سلام الله عليه: ليتأسى صغيركم بكبيركم، وليرأف كبيركم بصغيركم، ولا تكونوا كجفاة الجاهلية، لا في الدين يتفقهون ولا عن الله يعقلون. كما أن التفقه في الدين لا يعني معرفة الحلال والحرام فقط، بل يعني أن نحرز الوعي والبصيرة في تعاملنا مع القضايا القيمية والإنسانية الكبرى، لأن التفقه في الدين سيصوننا من الزلل. حول أهمية التفقه في الدين وضرورة المعرفة الصحيحة لأمور ديننا مع وعي وبصيرة، نود أن نتحدث إليكم ونود أن نستمع إلى آرائكم. نعم، والآن طبعا في بداية حلقة دنيا الشباب ينضم إلينا المستمع طه الظاهري من اليمن عبر الهاتف ليشاركنا حول الموضوع. سلام عليكم أخ طه.
عليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لكم وأسعد الله أوقاتكم ومستمعيكم بالخير والمكرات،
وأسعد الله أوقاتك أيضا
لهذه البرامج العارفة والمميزة.
حبيبي أهلا وسهلا.
الدين من لدى الشباب رغبتها أساسية حتى يكون الشعب واعيا مدركا لما يدور حوله، مدركا لواجباته، ومدركا لما يترتب عليه. عندما يكون الشخص أو الشاب متطلعا بالوعي الديني يسير في دروب الحياة وهو ذو وعي وذو إدراك وبصيرة على ما يقدم عليه، تكون خطواته محسوبة يعني يدل فيها خطأ ويتجنب مواضع الشبهات، يتجنب مواضع الخطأ، يتجنب المواضع التي تكون أثرها عليه في البيئة، وتساعده على تحسين طلباته وتحسين قدراته والسير في الدروب الصحيحة ليشق طريقه نحو النجاح بخلق مهذب رفيع وبتعامل مثالي مع الأفراد، مع المجتمع، مع المسؤولين، مع في كل المجالات. الواقع الديني عندما يكون الشخص ذو معرفة دينية واسعة وأن يكون تعامله في جميع المجالات ناجحا، و يكون ينتج ذلك إيجابيا على مسار حياتي، على مجتمعي، على أسرتي، حتى على الأسرة، يتعاملني مع الناس ويكون الأولاد ناجحا كرب أسرة في تربية الأولاد بالتعامل مع الزوجين، مع الوالدين، مع الجيران، مع الإخوة. يعني فوائد هي شاملة أكثر من أن نحصرها في كلمات. شكرا لك.
شكرا لك أخ طه. شكرا، طبعا وصلت جزء من المشاركة باعتبار الصوت كان غير واضح. شكرا جزيلا الأخ طه الظاهري من اليمن على هذه المشاركة القيمة، شكرا جزيلا. هاشمي بالي. نعم، قد أجرت الزميلة أمينة سليماني حوار مع الأستاذة نجلاء العلي الباحثة الإسلامية من العراق حول الموضوع، لنستمع إلى هذا الحوار.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج دنيا الشباب. ضيفتنا لهذه الحلقة هي الأستاذة نجلاء العلي الباحثة الإسلامية من العراق. وأستاذة نجلاء حياك الله، تفضلي، كيف ينظر الإسلام إلى مفهوم التفقه في الدين، ولماذا يعطي كل هذا الاهتمام برأيك أستاذة نجلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أعزائي ورحمة الله وبركاته.
نعم، مفهوم التفقه في الدين مهم جدا، أشار القرآن الكريم إلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، لماذا؟ ليرجعوا إلى قومه. فالفقه ما هو الفقه؟ الفقه هو التعمق في الشيء ومعرفة لوازم الشيء، وهذه مسألة جدا مهمة تقام عليها مسائل في الحياة. نعم، لأن الإنسان كيف يتصرف؟ لابد له من علم. أنا كيف أتصرف مع الناس؟ لابد لي من إرشادات في ذلك. كيف أصلي؟ كيف أصوم؟ كيف كيف كيف؟ هذه الأمور هي المهمة في حياتنا. ولذلك حث القرآن الكريم على أن يتفقه الناس، يعني ليس كل الناس، يعني هو واجب كفائي، إن قام به البعض كفى البقية. ولكن نعم، لا بأس أن تكون أنت في درس دائم وتفقه دائم، تطلع على الرسائل العملية للمراجع، تسأل كذا إلى آخر ذلك. وهذا الأمر نراه عند الإمام الصادق سلام الله عليه، حيث ورد عنه سلام الله عليه ما معناه: أنني وددت أن أضرب ظهوركم أو ظهور الشباب بالصياد لكي يتفقهوا في الدين. لاحظوا الأمر، أن يستعمل هذه الشدة لماذا؟ لأكيد أن الأمر يستاهل ذلك الشيء، أنه تفقه في الدين. أيها الشاب، اقرأ أول آية في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ. طبعا ماذا تقرأ؟ لا، من ذلك الكتاب لا ريب فيه، اقرأوا عن دينكم، فهذا هو أشرف العلوم. وبعد ذلك إذا تفقهت أخي المسلم، أختي المسلمة، ماذا ستكون؟ ستكون إنسانا صالحا، ستكون مهندس، طبيب، عامل، ميكانيكي، أي شيء. ها، إن كان معك التفقه في الدين ستكون إلهيا، ستكون خير وبركة في المجتمع. نعم، وهذا هو الأصل. نحن نريد متعلمين، لكن نريد متعلمين متدينون، لا يسرقون، لا يكذبون، وبذلك يعم الخير والعطاء في مجتمعنا. اللهم فقهنا في ديننا وانصرنا على أعدائنا، آمين يا رب العالمين.
نعم، أستاذة نجلة الباحثة الإسلامية من العراق، كنت معنا وشاكرين حضورك.
وشكرا لكم إذاعة الطهران.
دنيا الشباب في عالم مليء بالطموح والأفكار والتحديات، يأتيكم برنامج دنيا الشباب ليفتح مساحة مفتوحة للشباب، نتكلم عن قضاياهم، نسمع قصص نجاحهم، ونتبادل معهم ومضة الإبداع ومهارات النجاح. دنيا الشباب، معالجات شفافة وصادقة نطرحها مع خبراء البرنامج لنكسب الثمرة والنفع ونصنع المستقبل بأيدينا. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
ما زلتم وبرنامج دنيا الشباب، كيف أتفقه في ديني. الآن ينضم إلينا عبد النبي النشابة عبر الهاتف من البحرين. سلام عليكم أخ عبد النبي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
يا أهلا وسهلا بك،
دائما تبهرون ما شاء الله بمواضيعكم التي يحتاجها فعلا الفرد والمجتمع.
شكرا جزيلا لحضورك أيضا في البرنامج،
حياكم الله.
يا أهلا وسهلا، تفضل.
أولا وقبل كل شيء نقول إلى الآباء من الناحية التربوية،
نعم،
كثير من الآباء في هذا ينظرون إلى الجيل الشباب المستقبل بأنهم يفهمون كل شيء، خصوصا مع وجود التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، فيظنون بأن أبنائهم يفهمون ويفقهون في كل المجالات، وهذا أمر يخالف القرآن الكريم.
صحيح.
لقول الله تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا
قليلا.
يقينا هذه الآية ليس نزلت إلى أبنائنا والشباب، بل هي نزلت للعلماء. كذلك الشاعر يقول إلى الآباء الذين ينظرون إلى أبنائهم بأنهم يفهمون كل شيء،
نعم،
يقول الشاعر: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فبالتالي لابد أن نرجع إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكلامهم نور. فنرى بأن أمير المؤمنين عليه السلام يقول لنا كلمة عظيمة جدا جدا: الناس أعداء ما جهلوا. ولذلك الجهل نراه عندما نبتعد عن خط أهل البيت عليهم السلام في التفقه، نراهم هكذا. ولذلك سادس أئمة المسلمين عليهم السلام الإمام الصادق عليه السلام يقول لنا: لو ودعت أي لو أحببت لضربت أصحابي بالصياط حتى يتفقهوا في الدين. فلذلك ينبغي على الشباب أن يكون له دور وقت معين يتفقه فيه في الدين، يجعل له وقتا يراجع فيه المسائل الشرعية والمسائل المبتلى بها
من المصادر الموثوقة طبعا.
أحسنتم. ولذلك نلاحظ إحنا في الهاتف النقال عندنا نكتب بعض الأسماء وبعض الزملاء وبعض يمكن الأماكن التي نرتادها وما شاكل. أيضا لابد لنا أن يكون هناك هاتف أو أرقام هواتف عفوا إلى أحد، كما تفضلتي، إلى أحد العلماء الثقات، إلى أحد المواقع الإيجابية التي من خلالها نستطيع. في نقطة مهمة جدا جدا في سن التكليف، ذهب أحد الآباء بابنه لسن التكليف لكي يستلم الشهادة في سن التكليف، فأعطوه ملفا إلى ابنه بأن ابنك تعدى هذه المرحلة، الوضوء، الصلاة، كذا كذا كذا. فمن ضمن الأمور رأى بأن هذا الأب الذي جاء لاستلام شهادة ابنه كان وضوءه باطل، فيجب عليه أن يعيد مال 40 سنة صلاة.
نعم، أحسنتم. شكرا جزيلا الأخ عبد النبي من البحرين على يعني إبداء رأيك حول هذا الموضوع. شكرا.
دائما تبهروننا ما شاء الله بمواضيعكم التي يحتاجها فعلا الفرد والمجتمع
والشاب أيضا. شكرا جزيلا.
ومضة شبابية.
مستمعينا الكرام، أيها الشباب، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في ومضة شبابية. إن مرحلة الشباب تعتبر من أحسن الفرص المتاحة للإنسان لتحقيق الإبداع وبناء الذات، كما أن الشبان يعتبرون من أثمن الذخائر وأنفسها في المجتمعات الإنسانية. ومن هنا فإن تطور أي بلد مرهون بتربية قدرات الشباب وتعليمهم وتنمية مواهبهم، بالأخص في الاتجاه القيمي والديني. وفي هذه المحطة بودنا أن نقف عند تعريفنا لكتاب جواهر الحكمة للشباب للشيخ محمد ري شهري. إن كتاب جواهر الحكمة للشباب يحاول أن يقدم بقدر المجهود إرشادات القرآن الكريم وأئمة أهل البيت عليهم السلام إلى الشباب، مدعومة بنماذج عينية تعزز القيم الدينية والأخلاقية. ومما ينبغي ذكره أن ما تضمنه هذا الكتاب هو عبارة عن نصوص لأهم التعاليم الواردة في القرآن الكريم والحديث الشريف، والتي يتطلب شرحها إعداد كتب مستقلة في المجالات المختلفة الخاصة بمسائل الشباب. ولذلك نأمل ألا تقتصر أهميته على الشباب فحسب، بل تعم الباحثين والمحققين والمعنيين بأمور التربية.
نعم مستمعينا، ينضم إلينا غالب من طهران. السيد غالب من طهران عبر الهاتف، سلام عليكم سيد غالب.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا
بكم والفريق البرنامج والمستمعين الكرام. الحقيقة التفقه في الدين هي قضية مهمة أكد عليها أئمة أهل البيت عليهم السلام. فالحديث المشهور عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: لست أحب أن أرى الشاب منكم إلا غاديا في حالين، أما عالما أو متعلما. كما أكد القرآن الكريم على هذا الأمر واعتبره مهما حتى في ظروف الجهاد ومقارعة الكفر والحرب، فقال: ما كل المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والتفقه في الدين يجعل من الشاب إنسانا فطنا ذكيا يسير في الحياة ببصيرة، ولا تختلط عليه الأوهام والشبهات، بل يجعله نبها أمام التحايل والمؤامرات. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
وشكرا جزيلا لك سيد غالب على هذه المشاركة من طهران، شكرا جزيلا. هناك مشاركة من الأخت زينب البحراني من السعودية القطيف، طبعا أرسلت إلينا عبر الواتساب، تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف أتفقه في ديني؟ نفتح الموضوع بحديث شريف عن مولانا الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: تفقهوا في دين الله، فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدين والدنيا، ومن لم يتفقه في دينه لم يرضى الله له عملا. الفقه هو الفهم، والفهم والفطنة يقال يفقه الخير والشر أي يفهمه. ففي المصباح المنير: الفقه فهم الشيء، وكل علم بشيء فهو فقه له. قال الإمام الصادق عليه السلام: ليت الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام. نشكر المستمعة زينب البحراني من القطيف على هذه المشاركة. من العراق هناك مشاركة أيضا عبر الواتساب، الأخ عدنان بلجي قد أرسل إلينا عبر طبعا رسالة صوتية لنستمع لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين طاهرين. اسعدتم صباحا أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج دنيا الشباب. يجب على الفرد السعي لطلب العلم من مصادره الموثوقة، سواء كان ذلك بالالتحاق بالمدارس الدينية أو الاستعانة بالعلماء المختصين. يتضمن الفقه في الدين فهم العقيدة والفقهيات والأحكام الشرعية من خلال دراسة أصول الدين مثل القرآن والفقه واللغة العربية، واتباع مناهج الدراسة العلمية المحددة في الحوزات العلمية. ويجب طلب العلم من مصادره الصحيحة. تعلم الدين واجب على كل مسلم، توجه إلى الحوزات العلمية أو العلماء المختصين للحصول على العلم من مصدره الصحيح. والشريعة الفقه في الدين يشمل فهم العقائد والمفاهيم الشرعية للأحكام العلمية المتعلقة بالحلال والحرام كالعبادة والمعاملات. تعلم أصول الدين مما يتعلق بالقرآن الكريم والسنة النبوية باللغة العربية والمقاصد الشرعية لاستخلاص الأحكام الصحيحة. اجعل الفقه عادة أسبوعية، تخصص وقتا في كل أسبوع للتفقه في دينك من خلال دراسة أو المذاكرة أو سؤال أهل العلم. ادرس في الحوزات العلمية وتعلم أصول الفقه. فيجب على الشباب أن يتعلموا أصول الفقه في دينهم. عدنان بلشي كاظم، العراق، الكوت.
نعم، نشكر المستمع عدنان بلجي كاظم على مشاركته، وكذلك زينب البحراني من القطيف على هذه المشاركة. ننتظر مشاركاتكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج دنيا الشباب.
الآن تنضم إلينا السيدة أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية من طهران عبر الهاتف. سلام عليكم أم فرقان.
السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير.
وأسعد الله صباحك أيضا، ونحييك في برنامج دنيا الشباب. كيف أتفقه في ديني؟ ما معنى التفقه في الدين، وما هي حاجة شبابنا في الوقت الراهن لهذا التفقه؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالواقع التفقه في الدين، مسألة التفقه يعني معرفة أحكام الدين، معرفة الأحكام الفقهية في الدين، وهي طبعا من الأمور المهمة والضرورية لكل إنسان وبالذات للشباب. يعني لابد أن الكل أن يتفقه بالدين، أن يعرف أحكام دينه، أن يعرف الأحكام الفقهية. لذلك نجد الإمام الصادق عليه السلام يبين أنه ضرورة التفقه في الدين، كل لابد أن يتفقه في الدين، الرجل، المرأة، التاجر، الشاب، وهكذا. ويقول عليه السلام: تفقهوا في الدين فإن التاجر ما لم يتفقه في الدين ارتطم في الربا كما يرتطم البعير بالوحل. أنا إذا كان العمل من دون معرفة ومن دون معرفة الأحكام الفقهية الشرعية، وهذا واجب على الشباب أكثر من غيرهم، باعتبار الشباب هم دعامة المجتمع، واللي عليهم تقوم الأمور الكثيرة في الواقع على الشباب من الناحية الاجتماعية، من الناحية الثقافية،
يعني
من الناحية
أم فرقان. نعم. يعني التفقه في الدين من دون حيازة الوعي والبصيرة هل سيسبب إشكالية يعني بالنسبة للشاب؟
نعم بلا شك. نعم بلا شك. يعني
ما هي هذه الإشكالية؟
نعم، يعني نجد بعض الناس لديهم هذه المقولة أنه أنا لا يجب علي أن أتفقه، أو لماذا أقلد مرجع. يعني أنا نقول فينا لما نأتي بالتفقه ليس الأمر يعني يكون بيدي أنا، أنا أتفقه. هذه المسألة لا نستطيع نحن عليها، عامة الناس يجب عليهم أن يرجعوا إلى المجتهد الجامع للشرائط، أنه يرجع يأخذ أحكام الفقهية منه. فإذا كان منه مثل يقول أنا لا أقلد وشنو أنا ما أعرف الأحكام شنو أنا كذا، هذا لا يصح أصلا، لا يقبل منهم العمل، لا يتقبل منهم العمل، لأنه يكون من يعني من دافع شخصي وهو ما يعرف هذه الأمور وهذه الأحكام، فهنا يكون ما يخطئ أكثر من ما يصلح ويحسنه. فلذلك هاي النظرة الموجودة لدى الشباب أنه لا يجب التفقه، ولا يجب، أو بالأحرى لا يقول تفقه، لا يجب التقليد، هذه طبعا المسألة جدا يعني خاطئة، لابد أن يرجع إلى مقلد جامع للشرائط. أين مثل ما نشوف مثل الإنسان المريض يذهب إلى الطبيب أو يذهب إلى مثلا المهندس، في كل شيء به اختصاصه. ليش إحنا في حالة المرض نذهب إلى الطبيب، لكن في المسائل الدينية لا نرجع إلى المقلد ونتعلم ونعرف منه أحكام الدين ونعمل بها، كما ذكرنا الإمام سلام الله عليه يؤكد الإمام الصادق عليه السلام في أحاديث عديدة أنه التفقه واجب على الشباب، حتى يقول وددت أني لو أضرب إذا لم يتعلم هذه الأحكام. يعني وبعامة ليس فقط الشباب، يقول الإمام الصادق عليه السلام تفقهوا في الدين، ثم يقول عليه السلام وددت لو أني أضرب رؤوس أصحابنا بالسياط حتى يتفقهوا في الدين.
طيب يعني
إذا ما كان عنده تفقه في الدين قلنا أنه راح تصدر من عند الأخطاء الكثيرة، خاصة هذا الشاب في مقتبل عمره، حتى يكون عمله مقبول مثلا من باب الصلاة، أحكامها، الشكيات اللي يقع فيها، الأمور المبتلى فيها، كل الأمور لابد أن يرجع إلى أن يتفقه في الدين، ويرجع إلى الرسائل العملية لمراجعنا العظام الفقهاء الجامعين للشرائط، حتى يكون عمله مقبول وصحيح. لذلك شوف الإنسان الذي يتفقه في الدين واقعا يكون إنسان ملتزم دينيا
وأيضا في مأمن. طيب يعني برأيك ما هي أهم الأسباب التي جعلت الشاب بعيد عن التفقه في الدين؟ يعني مثلا تلاحظين الآن أكثر الشباب كما ذكرتي أنهم بعيدين عن التفقه ولا يرغبون أيضا في التقليد، ما هي الأسباب التي دعت
طبعا الشباب؟ الأسباب عديدة وكثيرة، منها نقول الحرب الباردة الفكرية على الشباب.
نعم.
هذه يعني واحدة من النقاط المهمة، يعني يأتون بطريق للشاب أنه لا يجب أن تتفقه في الدين، لا يجب أن تتعلم. وهذه المقولة الخاطئة الآن اللي نعيشها أنه الشباب يقارنون أيهما أفضل، إنسان مصلي، شاب مصلي، أو أنه عنده بعض الأخطاء مثلا وغيره لا يصلي ولا يعني وليس ملتزم دينيا، ولكنه مثلا يساعد الآخرين.
صحيح.
يعطي الآخرين، أيهما أفضل؟ أصلا نقول هذه مقارنة
هذه نقطة جدا مهمة ذكرتها. دائما نحن نسمع في الحديث دائما يعني الشباب يجعلون لك فد نموذج، يقولون يعني هذا النموذج هو يساعد مثل ما ذكرت، يقوم بكافة الأعمال لكنه غير ملتزم. هذه نقطة جدا مهمة.
نعم، فهم هنا يجون يفاضلون أيهما أفضل، إذا هذا الغير مصلي والغير متفقه أفضل. طبعا هاي هنا القياس مع الفارق.
صحيح.
هنا نقول أيهما أفضل، إذا أريد نفاضل نقول شاب ملتزم متدين متفقه أفضل أو غير ملتزم وغير متفقه.
صحيح.
ولكنه إنسان يعني لا
طيب وأهل خير.
نعم. نعم نعم، فهنا لابد أن يعني نعرف هذه المسألة. إذن هي الحرب الفكرية.
نعم.
لإبعاد الشباب والمرأة والمجتمع أن يتفقه في الدين وأن يلتزم تعاليم علمائنا وفقهائنا. لذلك ما يردون من خلال هذا المجتمع شلون يسيطرون عليه لما يسقطون القدوات الصالحة.
أحسنت.
مثل المرأة تعمل فوق ما هي تريد، أنه الحجاب لا ليس واجب، لأن هي ترى أن ذلك غير واجب. هذه الشابة
قناعاتها يعني.
نعم، هي قناعتها أنه غير واجب. ولماذا الحجاب؟ وأين آية تذكر الحجاب؟ وإلى آخر عن هاي المغالطات التي يأتون بها. بالتالي هذا المجتمع راح يبتعد شيئا فشيئا عن الإسلام، يبتعد عن الدين، غير يكون غير متفقه في الدين، وبالتالي يشوف الأفكار الغربية الدخيلة يأخذ بها ويعمل بها. ولذا نشوف الآن يعني كثير من مظاهر الشباب اللي نشوفها، هل إنها تحاكي الشاب المؤمن الواعي الملتزم المتفقه؟ لا، في تقليدهم بطريقة اللباس، الملابس الممزقة، قصات الشعر الغير، يعني أمور بالواقع.
صحيح.
هي ليس فيها جانب حتى لو نقول عنها موضة، بالواقع هي أصلا تقبيح وليس شيء جميل.
صحيح.
وليس تجميل. فهذا ليش يعني يذهب الشباب خلف هذه المظاهر؟ لأنه فارغ فكريا، فارغ، ما يعرف أمور الدين. ولذلك نشوف اللي يعني الاستكبار دول الغرب جاءت لكل ما لدينا حاربته.
نعم.
يعني حاربته محاربة واضحة. مثل النبي صلى الله عليه وآله قال يؤكد من زمانه صلى الله عليه فيه أن أبناءكم أولادكم لا تحلقوا لهم حلق القزعة. هذا الوقت من ذاك الوقت كان يعرف.
نعم.
هذا يعني يأخذ مقدار من الشعر يحلق من أسفل الرأس ويصعد تبقى في المقدار على رأسه. كان يقول لا تأتوا بهذه الحلاقة، لا تحلقوا لهم حلق القزعة. الآن صار منتشر وشبابنا المؤمن يعمل بها لأنه غير متفقه بالدين.
نعم.
لا يعرف هذه الأمور. فالكل قامت تحلق القزعة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى المرأة أن كان يقول عنها أن تضع على رأسها كسنام البعير.
نعم. رأسا
نشوف هذا النوع من الشد الشعر العربر عنها القراصات كذا القزعة، هذا هذه عفوا عبر عنها سنام البعير، يعني مخالفة صريحة للإسلام ولنبي الإسلام ولما نهى عنه. ولكن شباب ما يعمل بها لأنه جاهل ولا يعرف هذه الأمور.
إذن ننتقل يعني حول هذا الموضوع، علاجات، يعني العلاجات كيف نستطيع أن نقوي علاقتنا، يعني يقوي الشاب علاقته بالدين وأن يجعل من التفقه ثقافة سائدة في مجتمعاتنا.
نعم.
يعني إذا أمكن تطرحين العلاجات.
نعم.
وهذا هو الضروري طبعا.
نعم.
من هذا الموضوع
طبعا مثل ما ذكرنا هذه النماذج وهذه الأمور اللي تنتشر بالمجتمع.
نعم.
وأكو أيادي خفية خلفها، أنه الشيء المهم أنه تثقيف الشباب.
أحسنتم.
تثقيف الشباب بأمور الدين، بالوعي الديني، الوعي الفكري، تكون عنده معرفة. وهذا طبعا لا يعتمد فقط على الشاب وحده، يعني هذا شيء يكون جماعي. يعني مثلا المدرسة تقوم بهذا الدور، المدرس كذلك، الدولة.
نعم.
البرامج وإن كان الجمهور الإسلامي لا تقصر في هذا، ولكن كما ذكرنا هناك حرب فكرية خفية على الشباب صحيح. تشتغل إبعادهم عن الدين، وإلا هذه الأمور نجد يعني في الجمهورية الإسلامية التلفزيون مدرسة، الراديو مدرسة، محطات الفضائية مدرسة، تطرح الكثير من الأمور
يعني من خلال أستاذة من خلال الوسائل الحديثة التي خاصة نعم. الآن تلاحظين أنه هي بيد الشاب يعني نعم. دائما الشاب يستخدم هاي الوسائل نعم. التطبيقات المحاضرات نعم. القنوات نعم. الهادفة
في متناول يدهم، لابد أنه يكون تشجيعهم وتشويقهم
نعم.
خلي تكون مثلا نعم مثلا خلي تكون على مستوى كمؤسسات مثلا
نعم.
نعم اللي تهتم بهذا الجانب، يعني الآن وسائل التوابط الاجتماعي هذه الأجهزة عبرها أنه يكون مسابقات يكون بها تعليم حتى في حل الجروبات، مثلا تطرح مسائل فقهية، ماذا تعرف عن هذه الأحكام، ماذا تعرف عن أحكام الإمام الصادق، ماذا قال الإمام، نعرفهم حياة الأمة لأن الناس جاهلين ولا يعرفون. لذلك نشوف الإمام الصادق عليه السلام يقول علموا الناس محاسن كلامنا، علموهم خلي يتعرفون عليها، عرفوهم علموهم، فإذا عرف الناس محاسن كلامنا أحبونا، وإذا أحبونا اتبعونا. إذن المسألة في المحبة والمعرفة ذاك الوقت يكون الاتباع. هذا الأمر قلنا أنه تجرى مسابقات في المدارس في الجامعات وهكذا. الآن نجد مثلا كلية خاصة الآن افتتحت في كربلاء بعنوان نهج البلاغة، تعليمهم للشابات للشباب وهكذا. احنا هذا مطلوب من أبنى، ليس فقط نعم كلها الآن يعني الوصول إلى هذه الأحكام، تعلم الدين، الأحكام الفقهية العلمية، كلها في متناول الشباب، أجهزة التواصل الاجتماعي
نعم.
الكتب والمكتبات كل شيء مبذول، ولكن لابد من يكون تحفيز للشباب على أنه يأتوا، وإذا تعلموا طبعا هو كونهم ما يعرفوها لذلك يجهلون
نعم.
هذه الأمور يعادوها كما في الحديث الناس أعداء ما جهلوا
نعم.
ما دام جاهل ما يحب هذه الأمور،
وهذا الجهل يعود إلى مثلا تغييب دور الأهل يعني بالنسبة
نعم.
للشاب
أحسنتوا نعم. وبالذات الأم
نعم صحيح.
بالذات الأم منذ نعومة أظفار الأطفال أول معلم للطفل هي الأم
صحيح.
فلا بد الأم أن تكون واعية، أن تكون متفقهة، أن تكون قدوة لأولادها نعم.
نعم.
الأم أول حضن باعتبارها هي من دائما تكون ملازمة لأولادها لأطفالها، بينما مثلا الرجل منشغل في خارج البيت، وحتى الكل حتى الرجل كذلك. لذا نشوف النبي صلى الله عليه وآله يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راعي والأم وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، الجد والجدة وهكذا. فيصير هناك ينتشر الوعي والتفهم، وتكون الأسرة أسرة إيمانية تنتشر في أجواء تعاليم الإسلام، تعاليم نبي الإسلام التي ما جاءت إلا من أجل إسعاد البشرية، إسعاد الأسرة، إسعاد الفرد وهكذا. فلا بد أن يكون تسليط ضوء وتعريفهم هذه الأمور، تحبيبها لهم بشكل وبآخر. مثلا احنا نجد بعض العوائل والأسر
نعم.
المؤمنة تقول أنا أعلم أبنائي القرآن وأخلي لهم هدية، كل من يحفظ له صورة
تشجيع
نعم.
طريقة التشجيع
نعم.
أحسنتم
نعم.
شكرا جزيلا، إن شاء الله وصلت رسالتكم إلى فئة الشباب وإلى كافة فئات المجتمع. شكرا
طيب.
لهذا الحضور الأستاذة أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية من طه.
شكرا لكم، شكرا لكم،
يا أهلا
وسهلا، موفقين لكل خير
وموفقة أيضا،
الله يخليكم، توفيق لشبابنا.
شكرا.
دنيا الشباب في عالم مليء بالطموح والأفكار والتحديات، يأتيكم برنامج دنيا الشباب ليفتح مساحة مفتوحة للشباب، نتكلم عن قضاياهم، نسمع قصص نجاحهم، ونتبادل معهم ومضة الإبداع ومهارات النجاح. دنيا الشباب معالجات شفافة وصادقة نطرحها مع خبراء البرنامج لنكسب الثمرة والنفع ونصنع المستقبل بأيدينا، وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
مهارات للنجاح.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. يسعدني أن أقدم لكم مستمعينا الكرام فقرة مهارات للنجاح. في محطتنا هذه نمر على بعض الأحاديث عن المعصومين عليهم السلام في باب التفقه في الدين وضرورته، ومنها ما جاء في علل الشرائع أنه قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي ابنا قد أحب أن يسألك عن حلال وحرام لا يسألك عما لا يعنيه. فقال: وهل يسأل الناس عن شيء أفضل من الحلال والحرام؟ وجاء في كتاب المحاسن قال أبو عبد الله وأبو جعفر عليهما السلام: لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته. وجاء في البحار في المجلد الأول صفحة 216 قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لولده محمد: تفقه في الدين فإن الفقهاء ورثة الأنبياء. كما جاء في نوادر الراوندي عن موسى بن جعفر عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نشكركم مستمعينا الكرام ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم طبعا مستمعينا الكرام، في قبل الختام حديثي للشباب: يا شباب الإسلام، يعني أنتم طاقة الأمة، أنتم أملها مستقبلها، وديننا العظيم ما أراد منا إلا أن نكون شبابا واعين فاهمين، نعبد الله عن علم لا عن تقليد ولا عادة حيث الفقه في الدين هو مش معناه أنك تصير عالم كبير، لكن معناه أنك تعرف كيف تصلي صح، كيف تتعامل مع الناس بأخلاق الإسلام، كيف نختار الحلال ونبتعد عن الحرام عن قناعة ويقين وعلم ومعرفة. عزيزي الشاب، ابدأ اليوم بخطوة بسيطة: اسمع، ادرس، اقرأ، اقرأ حديث، اقرأ آية، اسأل عن الأحكام. كل خطوة هي في طريق العلم تقربك من الله أكثر فأكثر، وتجعلك تمشي بثبات في زمان، هذا الزمان كثرت فيه الفتن والتحديات. من أراد رضا الله سبحانه وتعالى لن يندم طبعا على وقت قضاه في طلب العلم، ومن سار على طريق الفهم الصحيح لدينه كتب الله له نورا في الدنيا وأيضا رفعة في الآخرة. فلتكن يعني عزيز الشاب أنت الشاب الذي يفكر بعقله، يؤمن بقلبه، يعمل بدينه، لأن القراءة، الاستماع، الأسئلة سوف تنور عقلك وتجعلك أيضا أكثر يعني محصن ولديك ثقافة عالية. دائما أعزائي الشباب، تفقهوا في دينكم عن معرفة، عن أيضا عن علم، عن يعني عن دراية، وليس فقط التشبث والتخبط. أيضا دمتم بنور الإيمان، دامت قلوبكم معلقة بالله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى حلقة قادمة من برنامج دنيا الشباب. في أمان الله وحفظه.
الحادية عشر ضحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم ونخاد العبد الله نشر خبر مفصلة، وأبدأها العناوين الرئيسية. طهران تقول أن الولايات المتحدة غير مستعدة للمفاوضات القائمة على مبدأ المساواة. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن أمريكا ليست وسيطا نزيها، ويقول أن دعم المقاومة واجب. وقوات الاحتلال تواصل خروقاتها لاتفاق وقف النار في غزة، وتقصف خان يونس بالطائرات الحربية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكدت طهران عدم وجود أي معنى للمفاوضات التي حددت نتيجتها مسبقا، مشيرا إلى عدم إظهار واشنطن استعدادا لخوض مباحثات جادة. نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانشي أشار إلى شن الكيان الإسرائيلي عدوانه على إيران في وقت كانت العملية التفاوضية مستمرة، معتبرا ذلك خيانة واضحة للمسار الدبلوماسي. وأضاف أن إيران ناقشت مسألة برنامجها النووي مع الجانب العماني، لافتا إلى تجديدها مواقفها الواضحة حيال هذا الملف خلال المحادثات. دعا الأمين العام لحزب الله الحكومة اللبنانية إلى دراسة خطة لدعم الجيش حتى يتمكن من التصدي لاعتداءات الكيان الإسرائيلي. واعتبر الشيخ نعيم قاسم موقف الرئيس جوزيف عون لإعازه للجيش بالتصدي لأي توغل إسرائيلي بالمسؤول، مؤكدا أن الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها، بل هي راعية أساسية للعدوان وتساعده على التجذر أكثر في لبنان والمنطقة. وفيما شدد على أن دعم المقاومة واجب، أشار الشيخ قاسم إلى أن أمريكا لم تعطي لبنان شيئا، مبينا أن وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية تزداد كلما جاء مبعوث أمريكي إلى لبنان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مواطن جراء عدوان إسرائيلي على بلدة شوكين بقضاء النبطية جنوبي البلاد إثر غارة نفذتها مسيرة استهدفت دراجة نارية. وفي وقت سابق استشهد مواطن وأصيب آخر جراء عدوان إسرائيلي استهدف دراجة نارية في بلدة